الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من باع ملك نفسه مع ملك غيره، اتضح من خلال ما ذكرناه أن لو كنا ومقتضى القاعدة فالحكم بالصحة فيما يملك من دون إجازة المالك بالنسبة إلى ذلك الثاني محل إشكال، لكنه عندنا الروايات، والرواية المهمة في المسألة هي مكاتبة أو صحيحة، هي صحيحة مكاتبة الصفار، قرأناها وكان جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذا الشكل، أنه وجب بل فوقع لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك، ودلالتها واضحة ولا تحتاج إلى تقريب. والسند معتبر إذ قد رواها المحمدون الثلاثة، فالشيخ الطوسي رواها بإسناده عن الصفار في التهذيب الجزء السابع صفحة 150، وهكذا رواها الصدوق بإسناده عن الصفار في الفقيه الجزء الثالث صفحة 153، والكليني في الكافي رواها عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسن يعني الصفار في الكافي الجزء السابع صفحة 402. وفدح شاي بيناتنا، اذا الك خروج فتراجع شنو اسناد الشيخ الى الصفا في اخر المشيخة او في الفهرست، واحد منهم اذا كان صحيح كان الصدوق هو في اخر مشيخة الفقيه. الكافي ما فعد مشيخة يذكر السند به، فهو قايل الرجال عن محمد بن يحيى، هذا الذي يروي عنه الكليني يروي عن محمد بن يحيى بكثرة، الذي قلنا لعله ربع أو أكثر من ربع الكافي، عن محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل عن محمد بن الحسن الصفا. هذا الطريق بعد قصير معتبر، بعد ماكو حاجة أراجع سيدة الخلق راجع ماكو بيه بأس هذا، والمراجعة خير لأنه بالمراجعة أحيانا قد تتكشف بعض بس أنا قاعد أبين لك ماذا بشكل عام. هنا أنا ما دام سند الكليني تام إن شاء الله السند بعد ما بي مشكلة، مضافا أكو في الطريقة الأخرى قد واحد يتمسك بها، قد بس أنت توافق ما توافق الأمر لك، لأن اجتهادات بعد اجتماع المحمدين الثلاثة على رواية نقل رواية، ها افتهمت بعد إلى آخر القضية، على نقل رواية واحدة قد يورث الأطمئنان، مو هالشي ولا قد سيورث لك الأطمئنان إذا يورث بعد مش يلا زين. هذا من حيث السند ومن حيث الدلالة تامة، لكن هنا شيء الوارد في الرواية هكذا وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك، والمقصود وجب الشراء من البائع على ما يملك، يعني بحصته من الثمن، بحصته ضمير لمن يرجع؟ بحصة ما يملك، بمقدار حصة ما يملكه هنا وجب البقلاء بجميع الثمن. بعد هذا واضح وما يحتاج الإمام يجي يبينه، هذا هم شيء واضح. الشيء المهم هذا، ربع قائل يقول الرواية قالت وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك وقد وجبه، وقد وجبه. والحال نحن نقول بمن نقول أنه له الخيار، أي خيار بعض الصفقة، هذا من الواضحات ما يمكن إنكاره. إذن الرواية دلت على شيء لا يمكن أن نلتزم. شنو نظرك بهذا الكلام؟ الجواب نقول لا يبعد هنا بقرينة المقابلة. في الشق الأول قيل لا يجوز بيع ما ليس يملك، هنا وجب لا بمعنى صار لازما، بل بمعنى المضي والثبوت الأعم من بقرينة لا يجوز الذي هو الشق السابق. ونحن لا ندعي الظهور في ذلك في غنى، ما ندعي الظهور، نقول احتمال وجيه. تقبل احتمال وجيه؟ إذا قبلت احتمال وجيه إذن الرواية بعد لا معنى لردها، إنما ترد إذا دلت على شيء بنحو الجذب لا يمكن الالتزام به. وهنا قلنا بقرينة المقابلة محتمل بدرجة جيدة أن المقصود من الوجوب الثبوت بالمعنى الأعام. فإذا على هذا الأساس لا مشكلة في الرواية إن شاء الله تعالى، إن شاء الله هم للتبرك. وجب الشراء من البائع. حليوة الحكاية، لكنه شنو حليوة، لكنه إذا فككنا بهذا الشكل واجب من هذا وجائز منين يمكن. على أي حال حكاية لطيفة هم لا بأس بها. جيد، هذه الرواية الأولى وهي نعم الرواية، بعد ما نحتاج إلى رواية ثانية، لكن نذكر رواية ثانية أو ثالثة لنكات، لأن إحنا درسنا هو مبني عليما، الحوزة تعلم عليما، تطي ملكة ونكات معرفة إنه الرواية الثانية قلنا في غنى بعد نحن عنها. ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها 10 أجربة، جمع جريب، فاشترى المشتري منه بحدوده، منه يعني منين؟ من البائع، بحدوده يعني بتحديد البائع لهذه القطعة التي هي 10 أجربة، ونقد الثمن وقعت صفقة البيع، الذي تصفيق كناية عن من؟ لزوم البيع والانتهاء منها. وافترقا، خب بعد شكو، فلما مسح الأرض إذا هي، أي إذا فجائية، أو فإذا هي 5 أجربة، نص. بس هذا صاحبنا المشتري بين هواية شي يسمونه، يعني ما يفرق بين 5 أجربة، إذا مثلي وأمثال اللي ما يعرف ذن الأمور، بس مو هذا قف أحد يشتروا على أي حال. إذا هي 5 أجربة، يعني من دون أمشي يسمونه، يجوز ما شي يسمونه. قال إن شاء استرجع فضل ماله، يعني نص المال، وأخذ الأرض، يعني أخذ 5 أجربة، إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا عربون، فليؤخذ، يؤخذ تنقره في الفقيه موجود، فيوفيه، هاي في الوسائل هيك موجود، فليأخذ، فليؤخذ بالواو، بالواو، لكن في الفقيه فيوفيه. بعد هذه تامة ما بيها فرد شيء، شلون صار من صاحب الوسائل هذا الاشتباه؟ بعد هذا الأمر سهل، فيوفيه على نسخة الفقيه ويكون البيع لازما له. الجزء 18 صفحة 27 الباب 14 من أبواب الخيار الحديث رقم 1. والكلام تارة يقع في دلالة الرواية وأخرى في سندها. أما بالنسبة إلى دلالة الرواية فقد يستشكل ويقال إن محل كلامنا فيما إذا انضم إلى ملك البائع، انضم ملك الغير، يعني 5 أجربة للبائع مثلا و5 أجربة ملك زيد بن أرقم إنسان آخر، ولكن المفروض في الرواية ليس ذلك، وإنما فقط موجود ملك البائع، لكن كان يتصور أنه 10 أجربة فإذا به 5 أجربة. إذن هذه الرواية لا تنفعنا، خارج عن محلي. هكذا يمكن الإشكال عليها بادئ ذي بدء من حيث الدلالة، ولكن يمكن أن يجاب إن المشكلة التي كانت، الإشكالات التي كانت تواجهنا في هذه المسألة هي 3 إشكالات كما تقدم. 1 من الإشكالات الأول كان ماذا؟ الأول منه أن البائع والمشتري قصدا، أو المشتري على الأقل قصد نقل المجموع، والمجموع ولم يقصد نقل البعض، وحينئذ البيع لا يتم من باب تخلف القاصد. اتضح أن نصف المبيع ليس ملكا للبائع، والحال المشتري هو قاصد ماذا؟ قاصد كامل المبيع بكلا جزئه، المملوك وغير المملوك، يصور غير المملوك هو مملوك للبائع. أما أنه يفترض نصف الذي موجود هو المملوك للبائع 5 أجربة من دون وجودي 5 أجربة ثانية، فهذا خارج عن محل كلامنا، هكذا قد يشكل. والجواب إنه بالتالي إذا تم الإشكال المذكور هناك يعني شنو؟ في صورة وجود الضميمة غير المملوكة، يلزم في موردنا أن يحكم بالبطلان أيضا، لأنه هناك يقال هو لم يقصد البعض، بل قصد من؟ هو لم يقصد البعض المشتري، بل قصد المجموعة. هذا كان الإشكال، فالبيع لا يصدق بلحاظي البعض لأنه لم يقصد. هذا الإشكال إذا تم هناك يعني في حالة انضمام غير المملوك يتم هنا أيضا. فإنه قصد شراء 10 ولم يقصد شراء 5. فإذا على هذا الأساس الإشكال المذكور يندفع سواء فرض وجود الضميمة أو لم يفترض. فالرواية إذا غضت النظر وتساهلت من هذه الناحية فلا فرق إذن بين أن نفترض وجود الضميمة حالة البيع أو نفترض عدمها. فإذن هي صالحة، هي صالحة من هذه الناحية ولا مشكلة. وهكذا من ناحية الإشكال الثاني. الإشكال الثاني كان ماذا؟ هناك الرضا، هو رضي بشراء المجموع دون البعض. هنا هذا الإشكال أيضا يأتي، هو رضي بشراء 10 أجربة لا 5 أجربة. فإذا الإمام عليه السلام حكم بالصحة فيلزم أن نحكم بالصحة في حالة وجود الضميمة أو عدم وجود، وجود ملك الغير أو عدم وجود. نعم، الإشكال الثالث يبقى صامدا وهو جهالة مقدار الثمن بلحاظ البعض المملوك. هذا الإشكال هنا لعل الإمام تساهل من ناحيته من باب أن الأجربة ذات قيمة، ذات قيمة واحدة. فإذا 10 كانت قيمتها 1000 فالنصف قيمته 1/2. فجهالة من حيث الثمن في مورد هذه الرواية التي نحن فيها ليس بموجود، ليست موجودة. ففي الموارد الأخرى التي لا يفترض فيها تساوي المبيع من حيث القيمة يبقى هذا الإشكال صامدا. إذن هذه الرواية تنفعنا في أي مورد تنفعنا؟ إذا كانت قيمة البعض معلومة وليست مجهولة، من جهة شلون معلومة؟ من جهة تساوي أجزاء المبيع من حيث القيمة. هم قرينة لا بس زين. هذا إذن الرواية، إذن اتضح، إذن اتضح الرواية لا بأس بها. بالتالي حينئذ يندفع الإشكال الأول ويندفع الإشكال الثاني، وهكذا الإشكال الثالث يندفع في حالة تساوي قيمة أجزاء المبيع. خيار تخلف الوصف، وبالتالي حينئذ أنا بالتالي شرد نقول لكم ما قاصد يعني يقول قاصد هذه من دون قصد الوصفي. إيه ما يخالف، بس بالتالي أنا قاصد الخارجي مقيدا بكونه والأمر سهل. جيد، إذن الرواية قد يمكن يستفاد منها، ولكن تبقى مشكلة أخرى في الرواية وهي أن الإمام قال إذا كانت يوجد أرض إلى جنبها فيوفيه من تلك الأرض. وحاصل الإشكال هو أن البيع وقع على هذه الأرض، ما معنى إعطاء شيء ثاني لم يتعلق به؟ لكن شيء ثاني لم يتعلق به، فما معنى إعطاء ذلك الشيء الثاني؟ إن هذا حكم لا يمكن الالتزام به إلا اللهم أن يقول قائل ليس من البعيد هكذا، والعهد على القائل أن المبيع كلي، يحتمل أنه كلي، يعني لا هذه الأرض بل 10 أجربة في هذا المكان. فإذا إذا لم يكن هذه الأرض 10 فإلى جنبها إذا كان يوجد تنحلل إذا كان المبيع، واحتملنا وقلنا بوجاهة هذا الاحتمال، أو نقول إذا لم نقبل هذا الاحتمال نقول هكذا. يعني رسمها بعد ذلك، فهذا يساعد على الكلية، يساعد إذا شنو هي بالرواية هيك مفروض أنه بعدين إجا حددها. في رجل باع أرضا على أنها 10 أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده، على أي حال فمو بعيد أنه محددة كانت قبلا، زين والأمر سهل. فإما أن نجيب أن المبيع كلي أو نجيب فحكم على خلاف القاعدة. وأي مانع أنت فتشريد أقول يا ولا من الالتزام بحكم مخالف للقاعدة إذا دلت طبيعي. هم ألفت أنظاركم المباركة إلى هذه القضية وهي مهمة. هذا الكلام الذي ذكرته لا ينبغي أخذه على سعته، هناك أحكام مخالفة للقاعدة لكن لا يمكن لأحد الالتزام، كما إذا فرضنا الحكم كان المخالف للقاعدة مخالف للمذهب لضرورته، فهذا ما يمكن الالتزام به. أما إذا كان مخالفا بهذه الدرجة، لأنه مخالف للمذهب بالدرجة العالية وبذلك الشكل، إذا دلت عليه رواية يمكن الالتزام به، إذا كان من هذا القبيل فنلتزم به، والمورد ليس من البعيد هو من هذا القبيل. إذن على هذا الأساس الرواية لا بأس بها إن شاء الله تعالى من حيث الدلالة، وأما من حيث سندها فهو كالتالي. شوية خلنا نحكي بالسند، إن فترة ما نحكي بأسانيد الروايات. رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة. وطبيعي هم عندنا رواه الصدوق بإسناده عن عمر ابن حنظلة في الفقيه الجزء الثالث، على أي حال مو مهم، صفحة 151. المهم ستعالوا إلى طريق الشيخ، نريد نتعلم بعض النكات. لابد أولا من ملاحظة طريق الشيخ المن إلى محمد بن علي، هاي واحد ابن محبوب، هاي واحد. ثم نقول محمد بن علي بن محبوب من أجلة أصحابنا، ما في كلام بعد، لا تقف، الأشعري القمي. عن محمد بن الحسين هذا ابن أبي الخطاب من أجلة أصحابنا، هم يلا امضي. عن ذبيان الذي فيه كلام، ذبيان الذي يستحق الوقفة، ذبيان هاي واحد. عن موسى ابن أكيل هذا قد وثقه النجاشي، تراجع في ترجمة قال هو ثقل. عن داود بن الحسين أدهم وثقه النجاشي، أما بيك لا. عن عمر ابن حنظل: لا يوجد توثيق واضح في حقه. عمر بن حنظل. إذن يوجد ثلاثة إشكالان في سند هذه الرواية، واحد بالنسبة إلى ذبيان، والثاني بالنسبة إلى عمر ابن حنظلة، أو يبقى علينا يكون الراجح سند الشيخ المن إلى ابن محبوب. أما بالنسبة إلى ذبيان فلا يوجد توثيق في حقه سوى أنه النجاشي قال في ترجمة أحمد ابن يحيى ابن حكيم، أحمد ابن يحيى ابن حكيم هكذا قال: كوفيون. من كوفيون؟ هذا أحمد أبو جعفر، كنيت أبو جعفر خزين ابن أخي ذبيان، ابن أخي ذبيان ثقة له كتاب دلائل النبي صلى الله عليه وآله، رواه عنه جعفر ابن محمد ابن مالك الفزاري، انتهى في النجاشي صفحة 81 رقم الترجمة 195. طبيعي ثقة له كتاب، لمن يرجع؟ الأحمد. إيه هاي واضح، مو إلى ذبيان، ابن أخي ذبيان. نعم، الشيء المهم الذي هنا موجود أن النجاشي عرف أحمد ابن يحيى، عرف بيما قال هذا ابن أخو ذبيان، تبين على أنه ذبيان. فالرجل معروف الذي يعرف الأشخاص به ومن خلاله، فهذا يكفي يا هل ترى؟ ربما يقال، ولكن في المقابل يقال هو شخص معروف، مختار المحل همات شنو معروف، لكن لا يلزم أن يكون ثقة. معروفية ما تلازم. فعلى أي حال يبقى الإشكال من ناحية ذبيان على حاله. وأما عمر ابن حنظلة، عمر ابن حنظلة صحيح لا يوجد في حقه توثيق، ولكن روى عنه صفوان: ومن يبني رواية الثلاثة أحد الثلاثة موجبة للتوثيق فيصير الرواية على المبنى. بعد أنت مبناك يكون تقرر شوي شوي. وتوجد رواية عن يزيد ابن خليفة، شي يقول يزيد بن خليفة: قلت لأبي، موجودة في الوسائل جزء 27 صفحة 85 باب 8 من صفات القاضي حديث 30 هكذا موجود: قلت لأبي عبد الله، هذا يزيد بن خليفة يقول: إن عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت، وقت يعني وقت من أوقات الصلاة تحديد بعض أوقات الصلاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام، هي مذكورة في باب أوقات الصلاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب، إذا لا يكذب علينا. الإمام قاعد يقول إذا لا يكذب علينا، وظاهره إذا لا يكذب علينا ليس يعني في هذا المورد بخصوصه، وإنما صفة للشرح. هاي استظهار بعد، إذا استظهرت هذا فبها ونعمل. ولكن المشكلة، كل المشكلة أن يزيد بن خليفة هو لم تثبت وثاقته، فكيف من خلاله نريد أن نثبت وثاقة عمر ابن؟ فالرواية إذن محل إشكال من ناحية ذبيان، هذا واحد، وأما من ناحية عمر ابن حنظلة بناء على كفاية رواية صفوان فلا مشكلة. تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.